بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الحكمة. ولكننا ما زلنا ندور في نفس الفلك، ما زلنا في حملتنا التي أخذت قناة الحكمة على عاتقها ذودا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسعد أن يكون معنا في هذا اللقاء وكما اعتدنا دائما شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
بارك الله
وبركاته.
فيكم يا
أهلا
شيخنا
وسهلا
الجليل.
ومرحبا.
وبالأمس كنا في استهلالتنا لبرنامج واعلموا أن فيكم رسول الله، تحدثنا عن هذه الفتن التي تحيط بالأمة من كل مكان، ولعلي قلت بالأمس يعني الأمور ما عادتش مستاهلة وما عادتش محتاجة فتن جديدة تأتي من النساء. وهذه المرأة التي وهي يعني في البداية لابد أن أنوه إنها بهائية، وهي تقر بذلك، هي من البهائيين الموجودين في مصر الآن، والتي خرجت وهذه عادتهم دائما أو هذا معتقدهم، تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء ولكنه ليس خاتم الرسل صلى الله عليه
عليه الصلاة
وسلم.
والسلام.
وهنا لابد أن نتوقف وكأنه سؤال ونحتاج فيه إلى فتوى شرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد.
نعم، وكفى بأن نصلي
عليه
ونسلم على
الصلاة
النبي صلى الله
والسلام،
عليه وسلم.
إنه
ولكن
سيد
معي تليفون
المرسلين.
من
تفضل
الجزائر
تفضل.
ولا أريد أن أطيل على إخواني حتى لا نكلفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال، نكمل.
هو في الحقيقة كما تفضلت في بداية كلامك الآن وأشرت إلى أن هذا من البلايا والرزايا التي تحدث على المسلمين بين الحين والآخر، والأمر لا يحتاج إلى يعني أمثال هذه المرأة البهائية. وقد قامت هذه القناة مشكورة بالتصدي لهؤلاء أيضا الأفاكين وبيان زيف معتقدهم في النبي صلى الله
عليه
عليه
الصلاة
وسلم.
والسلام.
وخلاصة الأمر بالنسبة لهؤلاء البهائيين، قبل أن أتكلم عن السؤال الذي طرحته الآن، هم في حقيقة الأمر لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم يتمسحون فقط لجذب أنظار المسلمين،
نعم.
ولذلك يعني يخرجون على الناس بأنهم يعني يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، يرفعون اسم الإسلام، يدافعون عنه. هذه كلها كلمات باطلة وأمور في حقيقة أمرهم لم يأتوا بها أبدا، بل إن زعيمهم وإمامهم أراد أن يكتسح الديانة الإسلامية المحمدية التي بعث بها النبي
عليه
صلى
الصلاة
الله
والسلام.
عليه وآله وسلم، أن يدمرها تدميرا، أن يخفي معالمها، أن يعرف أو أن يبين أو أن يعلن للناس بأنها شريعة قد غيرت وبدلت، وهو قد نسخها بمهديته التي ادعاها ثم بنبوته التي أيضا جاء بوقاحة شديدة وزعمها لنفسه
نعم.
وغير ذلك. أما بالنسبة لهؤلاء الناس الذين يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وليس هو خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء في الحقيقة لو وقفوا مع أنفسهم لعلموا أنهم من الجهل بما كان. ولا أود أن أناقشهم مناقشة يعني كلامية أو حتى فلسفية وشرعية في إن مثلا يمكن أن يكون هناك نبي وليس رسول وهكذا، ولكني أقول النبي هذا حينما أعتقد بأن هذا نبي، هل هذا النبي مرسل من عند الله أم لا؟ هذا أولا،
نعم،
لأنه لا يكون نبي إلا إن كان مرسل من قبل الله ويوحى إليه من الله تبارك
نعم.
وتعالى، وهو صادق فيما يبلغ به عن الله عز وجل.
نعم.
طالما أنا سلمت بهذه القضية وجاءني هذا النبي وأخبر بأنه أرسل للناس كافة صلوات الله وسلامه عليه وأنه رسول، فيجب علي أن أسلم لهذا الرسول.
نعم.
تسلسل منطقي.
نعم، نفصل هذا الأمر.
طبعا.
يعني عاد الاتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
تفضل يا أخي.
من فضلك يا شيخ، عندي سؤال.
تفضل.
اشتريت سيارة من الشركة بمبلغ 50 مليون،
نعم،
وسددت أنا 20 مليون،
نعم،
والباقي يسدده البنك.
نعم.
ثم كل شهر أدفع للبنك قسط من المال مدة 5 سنوات.
نعم.
وبعد ذلك يأخذ البنك فائدة قيمتها 10 مليون.
نعم.
هل يجوز هذا الشراء وهل يعد هذا ربا؟
بارك الله فيك يا أخي، تابع معنا، تابع معنا، سيجيب فضيلة الشيخ على هذا السؤال، ولكن بعد أن نستكمل تفصيلنا في مسألة البهائية.
أقول الذي يزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، هذا النبي يوحى إليه وهو صادق، فإذا جاء هذا النبي وأعلمني هو أو في الوحي المنزل علي أنه رسول رب العالمين، يجب علي أن أصدق كلامه أو أكذب كلامه؟
لابد أن أصدق.
لابد أن أصدق.
نعم.
فإذا حينما تقول هذه، تزعم هذه الزاعمة أو تقول هذه القائلة البهائية بأنه نبي وليس برسول، نقول لا، كذبك في زعمك هذا، وأنت في الحقيقة لا تعتقدين أنه نبي، وإنما هو تمويه علينا. نعم. نحن لا نقبله، ونحن نلزمها إن اعتقدت أنه نبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك أن تعتقد أيضا برسالته.
نعم.
لأنه هو الذي أخبر بأنه رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه.
نعم. ولكن هؤلاء البهائيين يعني حتى يحاولون أن يغيروا، يعني حضرتك تعلم أنهم رفعوا دعوة قضائية يريدون أن يثبتوا ديانة في البطاقة الشخصية تخالف حتى الإسلام. نعم. يعني هم يريدون أن يكتب أن
بإسلام مسلم.
نعم.
وهذا يدل على أنهم ليسوا من أهل الإسلام في شيء.
نعم.
لأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، وهو ملة أبينا إبراهيم، والله عز وجل قد أخبر بأنه قد سمانا المسلمين في كتابه.
نعم.
من قبل قال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وقال سبحانه وتعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
نعم.
ومما أود أن أنوه وأشير إليه في هذا المقام هو أن جميع الأنبياء والمرسلين جاءوا بالإسلام.
نعم.
كل الأنبياء والمرسلين جاءوا بالإسلام. هذا يوسف عليه السلام يقول ربي، ربي قد آتيتني قد علمتني، ربي قد آتيتني كما أخذك.
نعم.
في آخر.
نعم.
سورة يوسف،
وعلمتني
فاطر السماوات.
نعم.
والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما.
نعم.
وألحقني بالصالحين.
نعم.
توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فدل ذلك على أن نفس يوسف عليه السلام يطلب من ربه أن يموت على الإسلام.
نعم.
والدين كما ذكر رب العالمين إن الدين عند الله الإسلام.
نعم.
فإذا الإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين، وهم بهذا يشيرون إلينا عندما يذكرون ذلك أنهم فعلا لا يدينون بأي دين.
نعم.
وأنهم خوارج على كل الأديان التي جاءت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والدين الحقيقي الذي جاء من عند الله ألا وهو إسلام الوجه لله، كل الأنبياء جاءوا به.
نعم.
ألا وهو الإسلام.
نعم.
فحينما ترفض ذلك أو هم يعني يطالبون بأن يوضع لهم في الديانة بهائي، فهم يحكمون على أنفسهم بأنهم حقا ليسوا من الإسلام في شيء.
نعم. بارك الله فيكم. نعود إلى سؤال أخينا والذي قال إنه اشترى سيارة من إحدى الشركات يسدد جزء، يعني الأمر واضح
ما في شك.
نعم.
حقيقة يعني هذه الأسئلة تدور كثيرا في هذا الأزمنة، وربما قبل أن ألتقي بك يا أخي أسامة بدقيقة وأنا أجيب على سؤال سائل من أخ لنا فاضل يعني الشيخ علاء عامر، وهو لا يسأل.
نعم.
لأنه لا يعرف، ولكن يود يعني أن يسمع الكلام في هذا ويعرض ويقول بأن فيه يعني رجل ذهب ليشتري من البنك، فالبنك قال أنا سأسدد قسط وأنت بعد ذلك أرفع عليك القيمة، إن كانت السيارة 100,000 أنت تدفع 120 وهكذا. فأنا قلت له لابد أن يكون أيضا من نشاط البنك هذا العمل، ولابد أن يتملك البنك هذه السلعة وأن يبيعها له، إن باعها فتكون بالتقسيط.
نعم. سلعة. والأمر هنا واضح،
إنما الأمر هنا واضح أنه
يشتري من شركة بخلاف
من شركة البنك، بخلاف
البنك يسدد
ويسدد. نعم.
نعم.
ويسدد البنك سيسدد عنه للشركة.
نعم.
وهو يسدد فائدة. البنك ويأخذ فائدة.
نعم.
وهو يسدد الإيه، وهو يسدد البنك. وأود أن أقول لإخواني بأن هذا في الحقيقة فيه خطر عظيم عليهم.
نعم.
يعني نفس البنك يرفع عليهم يعني فوائد ربوية عالية ومرتفعة تهلك ما لديهم.
نعم.
وفعلا صدق الله عز وجل في أنه يمحق الربا.
نعم.
سبحانه وتعالى جل في علاه، فالمعاملة لا تجوز.
بارك الله فيكم. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة حضرتك، ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
تفضلي نسمعه.
لو سمحت حضرتك، يعني أنا زوجي متوفي، وبعدين حضرتك كان من زمان قوي يعني كان جوزي موجود، وكنت عاملة جمعية مع عمتي أخت جوزي، وبعدين راح في غلط حصل بيني وما بينها في الجمعية دي، فأنا دلوقتي يعني الجمعية دي كانت أصلا 100 جنيه.
نعم.
أنا دلوقتي حاولت إن أنا أوفر ال 100 جنيه دي وأديها لابنها. يعني عايزة أشوف يعني إن كده
يعني حضرتك أخدت ال 100 جنيه عن طريق بطريقة خطأ؟
لا ما خدتهاش، هي حصلت غلطة وهي قالت لي لا أنا خدتها الأول، أخدت الفلوس كاملة ورجعت قالت لي لا أنا خدت ناقصين 100 جنيه.
نعم.
فأنا طبعا اتحركت إن أنا أقول لها ال 100 جنيه معايا وكده، اتحركت إن أنا يعني أقول لها معايا.
نعم.
فقال دلوقتي انا يعني الحمد لله يعني بصلي والحمد لله يعني عرفت الدين اكتر بسبب القنوات الدينية دي.
نعم.
فانا دلوقتي يعني مراتي ابنها والدي.
نعم.
فانا دلوقتي عايزة اديها يعني طلعت ال 100 جنيه دي على اساس ان انا اديتها 50، هم عارفين جنيهي يعني.
نعم.
اديت لمراتي ابنها 50 واديت لابني 50 يديها لمراتي ابنها.
نعم. طب اسمع الاجابة حضرتك.
طب حضرتك برضو السؤال معلش.
اتفضل.
حضرتك دلوقتي انا معايا ابني ليه يعني مبلغ في البنك اللي انا وصيه عليه. فانا بجيب من المبلغ، بجيب مبلغ من الفلوس دي كل سنه ان انا ادخله في ثانويه عامه.
نعم.
بدخله بيها دروس.
نعم.
فيعني انا كده يعني يعني وبيطلع منها ارباح يعني بتساعدني برضو في المعيش، لاني انا يعني المعاش بتاعي قليل وكده، تامينات يعني كان سواق جوزي والمعاش ده تأمينية.
نعم.
فب يعني بجيب المبلغ اللي هو بيطلع من الأرباح دي كل سنة بدخلها برضو في المعاش في الدروس وكده وثانوية عامة وكده.
نعم.
فأنا عايز أشوف يعني.
وصل السؤال. وصل السؤال. شكرا جزيلا. السؤال الأول ال 100 جنيه اللي
التي أخذتها سابقا. نعم. الحقيقة الإنسان ينشرح صدره عندما يعني يسمع مثل هذه التوبة الصادقة إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه ظاهرة نلمسها في هذا الزمن الذي نعيش فيه الآن، وذلك كما أشارت هي بفضل الله تبارك وتعالى إلى وجود هذه القنوات التي عم وانتشر الخير من خلالها بفضل الله تبارك وتعالى. وأنا يعني أشكرها على ذلك، وأدعو نفسي وعموم إخواني المسلمين إلى التوبة الصادقة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. الحقيقة المبلغ يجب أن ترده، ويجب أن تعلم من ترد المبلغ إليهم بأن هذا المبلغ كان عندها وفي حوزتها عن طريق الخطأ لأمهم.
نعم.
حتى يعني يسدد الأمر في مكانه. وأقول يجب أن تعلمهم، لأن هذا أمر كما قال مثلا إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
ولابد أن المقابل يعرف ذلك حتى لا يظن أن هذا تفضل منها، فقد يرد هذا المبلغ إليها في صورة.
نعم.
مجاملة أخرى.
نعم.
فيجب عليهم لكي تخرج تماما أن تعلمهم بأن كان لديها 100 جنيه من باب الخطأ.
نعم.
أو كانت مثلا شيء مضى شيء من الزمن، إما أنها قد تكون نسيت الله أعلم، أو أنها لم يكن لديها المبلغ متوفرا أيضا الله أعلم، فتقول هذا المبلغ الذي أرسلته لكم كان في حوزتي لأمكم.
نعم.
حتى يسقط الحق عنها، وتطلب من الله عز وجل أن يغفر لها.
نعم. بارك الله فيكم. يعني بتقول ان في مبلغ في البنك وهي وصية على ابنها. نعم. وانها تستفيد من هذا المبلغ ومن فوائده في الدروس وفي المعيشة.
نعم. دائما ندعو اخواننا في مثل هذا ومن عندهم مثل هذه الحالات الا يتركوا اموالهم في البنوك الربوية، وانما عليهم ان يودعوها في البنوك الاسلامية. وان كان طبعا بعض الناس يتكلمون عن ان هناك تجاوزات، وقد تكون.
نعم.
من خلال يعني التأمل والنظر وسماع بعض الأخبار قد تكون هناك يعني لون من ألوان التجاوزات، ولكن الأصل في البنوك الإسلامية أن إنشاءها كان على الحق وعلى الصواب.
نعم.
وأنها أسست لكي تقوم من خلال الصرف بمصارف إسلامية صحيحة، والتعامل في المال بتعامل سليم صحيح. قد يقع بعض التجاوزات، فعلى كل حال بعض الشر كما يقال أهون من بعض.
نعم.
هي عليها أولا، الأمر الأول أن تخرج المال إن كان في بنك ربوي لتضعه في بنك إسلامي، ثم بعد ذلك تصرف منه. ولكني أيضا أنصحها أن تخرج قدرا زائدا من المال زكاة عن هذا المال من باب التطهير.
نعم.
لعله يكون قد أصابه شيء من الغبش.
نعم.
فتطهر نفسها بإخراج قدر زائد، بمعنى أن مثلا لو إن لها أرباح في السنة 1000 جنيه، الألف جنيه هذه نخرج عليها 2.5%.
نعم.
فنخرج عنها مثلا 25 جنيها.
نعم.
فتخرج 50 جنيه.
نعم.
زكاة هذه الأرباح. لماذا؟ تطهر نفسها إن كان قد لحق بهذه الأرباح شيء من الإيه؟ من الغبش في الدخل.
نعم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بعد إذن حضرتك، أنا متزوجة دلوقتي بقالي 15 سنة.
والحقيقه كنا بنعيش ظروف ماديه وحشه جدا جدا جدا. فكانت اختي الصغيره، وفاثناء ما انا كنت في الكليه كانت بتشتغل في محل احذيه وكانت قاعده على الحسابات. فكانت الى جانب مرتبها كان بيتبقى فلوس كتير من الحسابات دي، فكانت بتاخدها لان كانت صغيره وما كانش عندنا احنا اي وعي ديني نهائي نهائي نهائي. ما كانش البيت عندنا في اي وعي ديني. فكنت انا بتجهز لاني كنت مخطوبه، فبدات تديني من الفلوس دي، وانا عرفت ان الفلوس دي متاخده من الكيس ده. زعلت في الاول وصرت وبتاع، وبعدين غصب عني من الاحتياج المادي لان ما كانش والدي بيصرف علينا وانا مهلين، كان متقاعد تقريبا. خدت وجهزت نفسي. وبعدين لما اتجوزت فقلت لزوجي، زوجي ربنا يعني تيسر له الحال، وقلت له ان اختي كانت ساعدتني مبلغ من المال فانا عايزه ارده لها. فبدات بالفعل، هو تقريبا حوالي 5000 جنيه. فانا بعد ما تزوجت اديت لها اكتر من 5000. جبت لها بيهم اشياء يعني، وديتهم لها وعرفتها ان دول من الفلوس اللي انا خدتهم، اللي هي انا في حدود معلوماتي ان هي فيها حرمانيه. دلوقتي انا ولله الحمد الحمد لله الحمد لله ملتزمه، والموضوع ده يقلقني جدا. هي لغايه دلوقتي ما رجعتش الفلوس دي، هي تزوجت فعلا دلوقتي بقى لها 8 سنين. والفلوس كلها ما رجعتهاش لاصحاب الشغل. فبتقول لي ان انت عليكي وزر زي ولازم ان انت تردي الفلوس دي ثاني ليا ثاني وانا اوديها لهم. فانا مش
يا حضرتك رديت لها الفلوس دي مره؟
اديت لها الفلوس دي فعلا مره
مره،
وانا اقسم بالله ما بنامش ما بنامش، ولو عليا ان انا اديهم تاني مفيش اي مشكله. فلوس بالنسبه لي ما هيش مشكله، المشكله في الوزن.
بارك الله فيك يا اخت، يعني تابع حضرتك الدكتور وبندور في نفس
في نفس الاتجاه. على كل حال طبعا لا شك ان الخطا وقع. وكان الاولى بك الا تسلمي اختك هذا المال. بعد ان تاكدتي ان هذا المال قد اخذته من غير حقه. كان عليك انت ان تسعي وقد وصل اليك المال في ان توصليه الى اصحاب المال.
دكتور خليني يعني اسال حضرتك بمنطق الناس. ربما وجدوا في انفسهم حرجا ان هو يرجع للمحل او ترجع للمحل وتقول لهم اختي اخذت هذه الفلوس دون وجه حق. وتريد ان تعيد هذه الاموال دون ان تعلم اصحاب المحل مثلا بشكل او باخر. فهل الى ذلك من سبيل؟
والله في الحقيقة ما يقال الكلمة المشهورة نقول فضيحة الدنيا ايسر بكثير من فضيحة الاخرة. يعني الانسان لما يخطئ في الدنيا ويأتي الى هؤلاء الناس الذين اخطأ في حقهم ويقول انني اخطأت، طالما الامر يعني مسموح به في ان يقوم به، يعني ان يعلم الخطأ. يعني في اخطاء مثلا قد تكون لا يعلم بها، يعني كأن انسان مثلا يقول مثلا قد ارتكب جرما في عرض مثلا اخي، ما يروح يقول له مثلا، وانما لما يأخذ شيء مثل المال او يأخذ منه شيئا اخر عينيا مثلا قائما وهو موجود لديه، فلا حرج في ان يقول والله فلانة اختي كانت تعمل في هذا المكان، هي ليست لها، هي تذهب واحد امرأة اخرى. او يذهب رجل ويقول والله بان هذا المال وصل الينا من غير من عندكم ومن غير طريق صحيح. اما اخذته اختنا وكانت لا تعلم، او ان احدا كان قد سلمها اياه ونسيته معها. مهم يعني ياتي باسلوب ايضا رقيق لطيف.
هل هي
ويسلمه لهم.
هل هي باعاده المال الى اختها قد ابرأت ذمتها؟
هي في الحقيقه ابرأت ذمتها بهذا. لان اختها هي الواسطه. وهي ردت المال الى الواسطه، بس كان عليها في قصور هنا والله اعلم. ان كان عليها ان تذهب بالمال او تلزم اختها. بان تذهب هي بالمال، لانها تعلم وهي متاكده كما ذكرت ان المال ماخوذ من المحل وليس من مال اختها. فلما تعطيه لاختها؟ وان اعطته اياه فلتكن امها اختها هي الواسطه. لكي ترسل المال. ولرفع الحرج اللي انت اشرت اليه الان، كان الاولى هي ان تذهب هي بالمال. وتقول والله اختي كانت صغيره السن، كانت صغيره السن وكانت لا تعرف معنى هذه الامور، وتزعم او تذكر باني قد يعني كان يبقى معها شيء من المال وكانت تاتي به عندنا، احنا نريد ان نتحلل من هذا، وهذا هو كل ما اخذته اختي وربما زياده. فاقبلوه منا ونتسامح ونتغافر ونتصافح فيما بيننا ونطلب منكم المسامحه وعفى الله عما سلف، كان الامر يكون شيء طيب وجميل.
اذا نجمل القول، ايه الواجب عليها دلوقتي؟
الواجب عليها انها يعني بما فعلت مع اختها انها قد برئت ذمتها بفضل الله، واختها غلطانه ومخطئه في انها تقول عليك انت ان ترجعي المال مره اخرى لانها اعطته لها. فكيف تطالبها بالرجوع؟ ولكن اقول من باب يعني الاحتياط لها ولدينها، وهي سالمه الان بفضل الله. ان كان عندها شيء من اليسر، يعني ربنا سبحانه وتعالى وسع عليها في الارزاق او غير ذلك، والمبلغ كما ذكرت 5000 جنيه أنا وجهة نظري لو أخذت 1000 جنيه وذهبت إلى أصحاب المحل
نعم.
وقالت لهم أختي كانت أخذت هذا المال وزيادة
نعم.
وأنا أود أن أنا أسدد عنها وليس معي إلا هذا المبلغ الآن
نعم.
وعلى كل حال أرجو أن تقبلوا مني هذا المبلغ وأن تسامحونا فيما
نعم.
قد فيما زاد على ذلك إن استطعت أن أعطيكم أو تسامحونا.
والله أنا أتوقع أن أي
حد المسامحة.
أي حد حنروح له في هذا
ستتم
الأمر
ستتم المسامحة في هذا لأن
نعم.
هذا قديم هي ذكرت أنها متزوجة قبل 12 سنة
نعم.
يعني هذا الكون ربما يتجاوز 15 عاما
نعم.
الآن
نعم.
ولما يأتي الإنسان قد يكون أولاد الرجل صاحب المحل هم الذين يعني سيكونون من أهل الحياة الآن
نعم.
الله أعلم فلما يرجع إليهم بشيء من المال ويطلب منهم المسامحة إن شاء الله تعالى سيتم المسامحة
نعم بارك الله فيكم شيخنا ووصلت إلينا أسئلة على شريط الرسائل وبعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ سؤال
تفضلي يا أخت
لي أخت في الإسلام جوزها كان جمعها في نهار رمضان الوقت سمعت إن في كفارة اليوم ده ان اطعام 60 مسكين او صيام شهريا فهو ما هوش راضي يعني يعمل الكفارة دي فهل هي عليها ذنب؟
نعم حضرتك عايز تسألها
في حاجة؟ خلاص خلاص
نعم بارك الله فيك يا اخت واستمعي الى الاجابة بعد هذا الفاصل القصير
سنعود ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مركز إشراق لأطفال الأنابيب أحدث مركز لتشخيص وعلاج تأخر الإنجاب عند الرجال والنساء مركز إشراق بالتعاون بين الجمعية الطبية الإسلامية والمجموعة العلمية للخصوبة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين بالجامعات المصرية مركز إشراق أفضل التجهيزات الفنية والتقنية طبقاً لأحدث المعايير الطبية العالمية مركز إشراق عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي والاستخلاص الجراحي للحيوانات المنوية يتم وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية مركز إشراق خدمة متميزة بجودة عالية وتكلفة أقل سرية تامة في التعامل مع البيانات مركز إشراق نأمل أن تضعنا نتائجنا التي حققناها في مقدمة المراكز في الشرق الأوسط مركز إشراق 32 شارع أحمد أنسي حلوان القاهرة 235-3077 010-11-70-426 عدنا بحمد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم من جديد وأجدد التحية للشيخ الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يعني نجيب على سؤال أختنا التي كانت تتحدث و يعني السؤال ربما يكون فيه تفصيل
لا شك
نعم
جزاك الله خير في الحقيقة يعني أود أن ألفت نظر إخواني المستمعين وأقول بأنه ينبغي علينا أن نعظم شعائر الله تبارك وتعالى يعني شهر رمضان شهر يأتي في العام مرة واحدة ولا بد للإنسان أن يحتفي به وجرح هذا الصيام بهذه المسائل التي حرمها رب العالمين علينا في وقت الصيام فقط يعني وقت جزئي يعني حرم علينا الطعام والشراب والنساء فهذه مسألة يعني 12 ساعة 15 ساعة على الأكثر لا تعجز الإنسان أن يضبط نفسه لله تبارك وتعالى فيها أقول هذه الكلمة لأن السائلة جزاها الله تبارك وتعالى خيرا أشارت إلى أن الزوجة لا يريد أن يكفر يعني دي برضو من البلايا
نعم.
التي يعني نشعر بها في هذا الزمان
نعم.
ألا هو ضعف الإيمان أو قلة الإيمان الذي تحول بين الإنسان وبين التوبة وبين الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وبين إحساسه بأن الله عظيم لا ينبغي أن يعامله بهذا الأمر الله هو الذي خلقه الله هو الذي يرزقه الله هو الذي يسيره الله عز وجل هو الذي يسر له أمر الزواج وجمع بينه وبين زوجته فكيف يغضب الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك أدخل في التفصيل فأقول أولا الرجل عليه كفارة لا كلام في ذلك والأخت الحقيقة قدمت الصيام على الإطعام أو الإطعام على الصيام والأمر بالعكس قدمت الإطعام على الصيام. نعم. الكفارة هذه تأتي على ثلاث درجات مرتبة ترتيبا نبويا. نعم. من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول ألا وعتق رقبة، وهذا غير متيسر ربما في بلادنا في هذا الزمن. نعم. فلننتقل عند العجز عنه إلى المرتبة الثانية ألا وهو صيام شهرين متتابعين.
شهرين متتابعين صيام شهرين لا يفطر فيهما يوم.
صيام شهرين
لو فطر يوم يجيبهم من الأول
يعيد. طبعا نقول أيضا من باب الفائدة، إن مرض الإنسان لا يقطع التتابع، يعني مرض الإنسان. نعم. الملجئ له للفطر، مش المرض العادي قالوا شوية. نعم. صداع ولا كده، لا، يعني المرض الملجئ إلى الفطر. نعم. يحتاج إلى علاج ولا يسلم ولا يبرأ إلا بأخذ دواء مثلا.
نعم.
أو جاء يوم يحرم عليه الصيام فيه كأيام العيد.
نعم.
هذا لا يقطع الإيه؟ لا يقطع التتابع.
نعم.
أما إن أفطر في غير ذلك فالتتابع يقطع.
نعم.
إن عجز عن الصيام إما لضعف أو لكبر أو لمرض ينتقل بعد ذلك إلى إطعام 60 مسكين.
نعم.
هذه هي الكفارة بالنسبة للرجل.
نعم.
نأتي إلى المرأة. المرأة إن كان هذا أيضا برغبتها وقد وافقت عليه ورضخت له واستسلمت له، فيجب عليها أيضا نفس الكفارة الواجبة على الزوج.
نعم.
أما إن أجبرها. نعم. على ذلك.
نعم. إذا صامت شهرين. نعم. فالتتابع هنا ربما يقطع بالحال.
لا يقطع.
نعم.
الأعذار الشرعية.
نسقط منها.
نسقط منها. نعم. الأعذار الشرعية لا تقطع التتابع.
نعم.
هكذا قال أهل العلم وهو الصواب.
نعم.
الأعذار الشرعية لا تقطع التتابع.
نعم.
فيجب عليها ما يجب على الرجل.
نعم.
في أنها أولا تصوم، إن لم تستطع أيضا الصيام فلتطعم 60 مسكينا.
نعم. إذن عليه أن يلتزم بهذه الأوامر.
نعم.
يعني هكذا يقول ربنا، وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لا أن نقول سمعنا وعصينا. يعني
بعد المعصية. نعم. يعني الإنسان يتوب يرجع إلى الله عز وجل.
نعم.
والدنيا هذه أيام ستنتهي لا شك.
بارك الله فيكم شيخنا. وأسئلة وردت إلينا على شريط الرسائل، هل يجوز إدخال الأموال في البوسطة بسبب إسراف الزوج ولا ينتفع بشرط، يعني هم بيشترطوا على أنفسهم ألا ينتفع بالأرباح؟
طب كيف يعني، هو الآن على الأقل بيعاون هؤلاء الناس على الإثم لأنهم هم يتاجرون في هذا المال وهو يدعمهم بذلك، فأولى به إما أن يتاجر في هذا المال بطريق الحلال. والحمد لله الناس النهاردة في كثير من الناس عندها إمكانية العمل وليس عندها أي دعم مادي. بعض الناس يغفل عن هذا، يمكن أن يبحث ويسأل ويجد من عنده كفاءة في أنه هو يفتح حتى محل من المحلات العادية التي يبيع فيها ويشتري. فأنا عندي مال، أعطي المال هذا لهذا الرجل ونضع الشروط والقيود والضوابط المنظمة للعمل، وأنا أكون برأس المال وهو يكون بالعمل، ونتفق على الأرباح كيف نسويها بيننا. هذا يكون من أسلم الطرق لثبات المال واستقراره، وبالتالي أيضا الحصول على ربح وفائدة. وإن تعذر ذلك فيعني أقل القليل أن توضع هذه الأموال في بنوك إسلامي.
نعم. سؤال آخر يقول، أخي منعنا الإرث فهل له علينا صلة الرحم؟
السؤال هذا يعني له جانبان.
نعم.
الجانب الأول المنع من الإرث، هذا حرام عليه ولا يجوز له ذلك، وهذا من تعدي حدود الله تبارك وتعالى. ورب العالمين سبحانه وتعالى لما تكلم عن آيات الميراث ذكر وعيد من لم يعني يقف عند هذا الأمر ويتعدى حدود رب العالمين سبحانه وتعالى فيه. فعلى هذا الأخ أولا أن يرد الحق إلى أهله وأن يوزع التركة توزيعا صحيحا سليما، لأن الذي وزعها هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس لنا نحن دخل في ذلك، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الأمر الثاني مسألة صلة الرحم بعيدة عن هذا الأمر، يعني الآن من ظلمك فلا تظلم، ومن أساء إليك فلا تسيء إليه. والقرآن الكريم قد وضع من الخصائص الأخلاقية والسلوكية لعموم المسلمين ما يميزهم عن غيرهم في التعامل. ولنتأمل مثلا ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والله عز وجل أمر بصلة الرحم خاصة مع الوالدين مثلا حتى ولو كان كافرين.
نعم.
أمر بطاعتهما في المعروف وعدم الاستجابة لهما في الضلال أو الانحراف وغير ذلك. وبناء على هذا أقول صلة الرحم واجب. هو آذاك أو ظلمك فلا تعتدي أنت عليه، ولا تظلم بعدم صلته في الله تبارك وتعالى، وأنت تؤجر على هذه الصلة. وقد بهذه الصلة يفتح الله تبارك وتعالى قلبه، فيكون ذلك سببا في أن يرجع الحق إلى أهله. فتكون أنت قد حققت أمرين، أنك قد أنقذته من الظلم الذي وقع فيه، والأمر الثاني أن حقك قد رجع إيه؟ قد رجع إليه.
نعم.
في حديث أذكر أن الإمام أحمد قد رواه، وإن كان في سنده مقال، ولكن أهل العلم يعني يقولونه ويأخذون به ويعملون به، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في هذا الحديث اللي هو يعني بينت أن يعني تكلم عنه بعض المحدثين: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
نعم.
فمن ظلمك فلا تظلم.
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بارك الله فيكم.
الله فيك يا بارك.
والله عايز أسأل الشيخ بس سؤال، يعني دلوقتي أنا سمعت حضرته بيتكلم عن الصوم عن الصيام.
نعم.
فعايز أعرف مثلا يعني حاجة بتبقى محيراني، الواحد بيبقى صايم طول النهار وعايزين بقى الدعاء بيبقى ساعة الإفطار، هل بقى احنا نستنى لما الاذان يأذن ويخلص ونبتدي ندعي، ولا ندعي الاول، ولا امتى الدعاء بيبقى في اللحظة دي بالذات اللي مستجاب يعني؟ وفي ناس يقولك مثلا استني نفطر اول ما نسمع الاذان، في ناس يقول لا استني لما تخلص الاذان وبعدين نفطر. فعايزة بس الشيخنا يفصل لنا الحتة دي وخصوصا الدعاء.
نعم بارك الله فيك.
وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. تفضل.
الحمد لله باب الدعاء مفتوح.
نعم.
والتزامن بين الدعاء والإفطار أمر مستحب رغب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقع عند الإفطار وبعض الإفطار مباشرة، بمعنى الإنسان يتناول شيئا يعني ثمرة أو شيئا من الماء حسب ما يتيسر إليه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وهي يعني عند فطره فرحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. مهم في تزامن بين الدعاء وبين وقت الإفطار، عند الإفطار قبله وبعده يستحب للصائم أن يدعو ربه سبحانه وتعالى.
نعم. إذن الدعاء قبل الإفطار
قبل وبعد. نعم. عندما يسمى قال للصائم دعوة مستجابة عند الفطر.
أيضا عن زمن الفطر، يعني
هل هو بمجرد دخول الوقت مع بداية الأذان، لأن المفروض أن المؤذن لا يرفع أذانه إلا وقد غاب قرص الشمس.
نعم.
العبرة بغياب قرص الشمس، والتوقيت يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مطابقا لذلك. فمجرد الأذان يعني يستحب تعجيل الفطر عند سماعه.
نعم.
بعض العامة يظنون يعني يبقى إلى نهاية الأذان أو كذا، لا.
نعم بارك الله فيكم. يعني جاءنا الآن أن والدة شيخنا الكريم الشيخ أشرف الفيل مريضة، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر.
اللهم آمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، وأن يذهب عنها ما نزل بها، وأن يدفع عنها وعن عموم مرضى المسلمين ما نزل بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين. بارك الله فيكم يا شيخنا. وما زالت هذه الأسئلة التي ترد إلينا عبر شريط الرسائل وعبر الاتصالات، نأخذ هذا الاتصال ثم نعود إلى أسئلة شريط الرسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك انا كنت عايزه اسال بالنسبه لصله الرحم، انتوا دلوقتي دايما بتدعونا بصله الرحم، وان مهما الشخص اللي قدامنا يعني اذانا او جه علينا بحاجه احنا برضو نصر رحمنا معاه.
نعم.
دلوقتي حضرتك انا اختي الكبيره من يعني ده من زمان جدا كانت دايما علاقتها بينا سيئه، يعني لدرجه ان هي كانت ممكن ترد على والدتي وتجرحها ببعض الكلمات، لدرجة ان والدتي الله يرحمها كانت كتير بتعيط وبتشتكي دايما منها. بعد وفاة والدتي احنا رجعنا علاقتنا بيها تاني وكنا كويسين. بقالها 12 سنة دلوقتي كل ما تتكلم عليا ان انا ست مش كويسة، وان انا ست مش محترمة، وان جوزي راجل مش كويس، وان والدي لما عمل له توكيل عشان يعني لنا إبراءات التنازل عن
وصل
الأرض.
وصل السؤال أختي الكريمة، لكن هذه الدعوة ليست دعوة إنسان، ولكنها هي دعوة من ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كنا ندعو إلى صلة الرحم فهذا تبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيما ورد في كتاب الله الأسوة الحسنة وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل شيخ الجليل يفصل يعني في حادثة الإفك قيل عن السيدة عائشة أعظم وأعظم ما قيل عن حضرتك، وكان رد الرحمن سبحانه وتعالى حينما حرم سيدنا أبو بكر الصديق نصطح من هذه النفقة. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه فكأنما تسفهم المنع. نعم تفضل
شيخ. في الحقيقة كما تفضلت رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك،
نعم،
وذكر من صفات عباده المتقين أنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل،
نعم،
وما أمر الله به أن يوصل على رأسه صلة الرحم،
نعم،
التي يعني خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى، وأمر ربنا بأن نتقيه وأن نتقي الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام،
نعم.
فهذه مسألة نلفت النظر إليها، فهذا ليس كلامنا وإنما كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد أخبر بذلك وصدقه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. إنني يعني قبل أن يعني نستفيض في مثل هذا أود أيضا أن أوجه لعموم المسلمين، لماذا يظل بين أبناء الأمة الإسلامية وبين أبناء الأسرة الواحدة الصغيرة بعد ذلك شيء من الشقاق والنزاع والتجاجل والخلاف؟ لماذا لا نصفو؟ لماذا لا نعيش حياة كلها مليئة بالمحبة والود والإخاء الذي أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إن هناك حقوقا على كل مسلم يجب عليه تجاه أخيه المسلم، وتتأكد هذه الحقوق مع الأخ المسلم القريب اللي هو صاحب الإيه؟ اللي هو صاحب الرحم. فالله عز وجل أمرنا بأن نتقيه سبحانه وتعالى في جميع المؤمنين وجميع المسلمين، وأفاد بأن أهل الإيمان جميعا إخوة يجب أن يكونوا كذلك، ولكن القرابة تجعل هناك صلة أقوى وأمتن وأشد وأقوى، وبالتالي إن هي أساءت إليك فلا تسيئي إليها، إن هي قالت لك ما قالت لا تردي عليها بمثل ما قالت، بل تجاوزي عن ذلك وتعدي وتخطي هذا الأمر في الإحسان إليها،
نعم،
والبر بها، وهذا أمر مطلوب شرعا،
نعم،
أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى.
لو تشوف كمان عندنا، تشوف كمان جزائها إيه،
نعم،
يعني حضرتك مدى الثواب الذي سيصل، نعم، إليك، ألا تحبين أن يغفر الله لك؟
يعني تشرت، نعم، إلى الحديث فإنما تصفهم المن، لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني،
نعم،
ويحسن إليهم ويسيئون إلي
نفس الحالة،
ذلك نفس الحالة،
نعم،
فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المن،
نعم.
أيضا قبل ما أذكر أيضا حتى منشير إلى قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أود أن أقول من هو الواصل؟
نعم، ليس الواصل بالمكافئ،
ليس الواصل بالمكافئ،
نعم،
ما هو أنت لم تصل الرحم إلا إذا قطعت الرحم،
نعم،
إنما لو أنهم يصلونك وأنت تصليهم فهذا رد فعل طبيعي،
تبادل المنفعة،
رد فعل طبيعي لما يجب أن يكون. إنما متى يكون الإنسان واصل ويكون له الأجر والمدح من الله عز وجل اللي جاء في قوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، هكذا ذكر رب العالمين في سورة الرعد. هذا لمن يا رب؟ لمن يصل. الواصل ليس بالمكافئ،
نعم،
الذي يأتيني أذهب إليه، ولكن الواصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من إذا قطعت رحمه وصلها.
نعم.
ثم ما أشرت أنت إليه وتفضلت فعلا في مسألة تجعلنا نقف عندها يعني طويلا ونتأمل. يا إخواني، رجل يعني مجرد قرابة ليست لا تصل إلى قرابة الأخ ولا الأخت ولا غيرها،
نعم،
اللي هو مصطح،
نعم،
رضي الله تعالى عنه، الذي نال من أم المؤمنين عائشة، ويأتي الصديق رضي الله تعالى عنه والكلام المنطقي يقول والله معه حق،
نعم،
لأن الرجل طعنه في ابنته،
نعم،
وأساء إلى أهل بيته وغير ذلك، وكان يحسن إلي، والإحسان إلى هذا بعينه يعني ليس مطلوبا منه بعينه،
نعم،
هو يحسن إلى غيره،
نعم،
يمكن عنده فائض مال يتصدق به على غير هذا الذي أذاه، ولكنه لما كان قد عوده وأعطاه وامتنع عن العطاء مقابلة لفعل مصطح، يوم القرآن الكريم ينزل على أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويوجهه توجيها لطيفا،
نعم،
في أنه يرد المال الذي كان يعطيه إلى مصطح رضي الله تعالى عنه ولا يمنعه عنه، ولا يأتلي أولي الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا
وليصفحوا.
هذا هو المطلوب، العفو والصفح،
الجزاء.
ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وألا هنا أداة تنبيه،
نعم،
لتحرض الذهن لكي يسمع ويقوم ويستجيب لقول الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لما فهم أبو بكر رضي الله تعالى
عنه رب،
بلى يا رب أحب، نعم، أن تغفر،
نعم،
لي، ورد النفقة التي كان يعطيها على إيه؟ على مصطح.
نعم، وعلينا أن نسقط هذه الأحوال علينا، على،
نعم،
أحوالنا،
هو ننزلها بقى،
نعم،
ننزلها الآن،
نعم،
يعني من أساء إليك فلا تسيء إليه، من قطعك أنت صليه، وانتظر الأجر من الله تبارك وتعالى،
نعم،
وإلا يعني حياة المسلمين تصبح من التعاسة في مكان،
نعم،
إذا كان بينهم تقطيع الأرحام وغير ذلك.
بارك الله فيكم شيخنا الجليل. و يعني مشكلة الميراث التي تصل دائما يعني سؤال يقول: جدي حرم أمي وخالاتي وخالي من الميراث وأعطى خالا واحدا فقط، هل دعاء أمي بالمغفرة لهذا الجد يستجاب لأنها سامحته وحدها؟ يعني حتى الإخوة الباقيين مش راضيين يسامحوا.
على كل حال، هي جزاها الله تبارك وتعالى خيرا، ونحن يعني ندعوها إلى كثرة المسامحة، وندعو غيرها أيضا إلى المسامحة. ولكن أيضا لا يفوتنا أن نلفت النظر إلى من ورث من هذا الجد، ألفت إليه النظر وأنبهه إلى أنه يجب عليه أن يرد الحق إليه. إن كان يحب جده وسيموت، جده مات وسيموت مثله، فلماذا يبقي هذا المال الذي وصل إليه من طريق غير مشروع؟ فهو من باب أولى عليه أن يرحم جده وأن يرحم نفسه، فيعني يصلح ما بينه وبين الورثة بإعطائهم حقهم الذي وجب لهم في تركة هذا الميت. ونطالب أيضا الآخرين أن يسامحوه وأن يخلصوا له الدعاء، وهذا سيعود عليهم بالنفع إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، وأقول هذا لأن هذه المرأة قد ماتت، يقول: دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة. تدعون بظهر الغيب، لا، قد ماتت خلاص، لا تسمعهم ولا يصل ذلك إليها. دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، يوكل الله عز وجل عند رأسه ملك، كلما دعا لأخيه قال: قد استجيب لك ولك بمثل، يعني مثل ما دعوت به لأخيه. هذا فضل عظيم، ونحن بحاجة، إن الرصيد ضعيف عندنا جميعا، فيعني
مش
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وهذا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله كل خير.
وإياكم.
بعد إذنك يا شيخ، كنت عايز أعرف زكاة الحلي على 154 جرام أحسبها على سعر، هو ذهب متنوع 21/18، عايز أعرف أحسبها على سعر الذهب اليومين دول ولا من ساعة ما جت؟ وبعدين هي الذهب ده موجود عندي من 10 سنين مثلا، او من 8-9 سنين، هل احسب برضو الزكاة على الفترة اللي فاتت ولا من اول ما انا هطلعه؟ وعايز اعرف النسبة.
خلينا نسأل الاول،
نعم،
الذهب ده مدخر ولا للزينة؟
انا عايز يعني سواء كده او كده انا عايز اطلع عليه الزكاة.
نعم، بارك الله فيك.
طيب، جزاك الله خيرا. طيب، بالنسبة لزكاة الحلي، لان يعني هذه مسألة قد يسمعها الكثير الان، ولا تنزل على هذه حال هذه الأخت السائلة التي ترغب في أن تخرج الزكاة الذهب الذي تتحلى به أو تلبسه بإطلاق أو تدخره.
الحكم العام،
مسألة فيها تفصيل. إن كان الذهب مدخرا أو للتجارة أو غير ذلك، ففيه الزكاة قولا واحدا، تخرج منه 2.5% في سعر يومه، لأنه مقوم بثمن، بثمنية، فتوقف.
يعني في هذه الحالة معك كم جرام؟
معك كم جرام؟
عيار 21 تضربيهم في سعرهم كام جرام، في عيار 18 في سعرهم، تجمعي الإجمالي ومنه 2.5%.
أما إن كان هذا الذهب من باب الاستخدام الطبعي للزينة، فهنا فيه يختلف أهل العلم، بعضهم قال بإخراج الزكاة فيه، وبعضهم قال بأن الزكاة فيه ليست بواجبة، ووجهوا الأحاديث التي فيها الزكاة أن زكاة الذهب عارية، وقد جاء في هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة المسألة درستها جيدا، وتعجبني كلمة للشيخ محمد الأمين الشرقيطي رحمه الله لما تعرض لهذه المسألة في كتابه أضواء البيان عند شرحه لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال بأن الأدلة الفريقين متكافئة، يعني قد تكاد تكون متساوية، ما نستطيع أن نرجح بعضها على الإيه؟ على الآخر. ولكنه قال، وإن كان كثير من أهل العلم يرى بعدم الزكاة فيه، قال الأحوط لدين الإنسان أن يخرج منه الزكاة من باب الاحتياط، وليس من باب الفرض أو الإيه أو الإيجاب. وبالتالي إن هي أخرجت وأحبت أن تخرج وأن تخرج أو أن تأخذ بالأحوط لدينها وتخرج الزكاة من الذهب، ففي هذه الحالة لا شيء عليها في هذا، وتخرج، ونسأل الله لها القبول. وكما تفضلت الآن، إنها تجمع ما عندها بسعر يومه، وتعرف وزنه وبسعر يومه. السنين اللي فاتت لا يلزمها أن تخرج السنين الماضية، إلا إن كان ذهبا مدخرا للتجارة. أما إن كان الحلي وأرادت أن تخرج من الآن، فتخرج عن سنة واحدة.
ولتحدد تاريخا حتى
بعد
يحول الحول.
وأود أن أشير لأنها ذكرت عيار 21 وعيار 18. الحقيقة الذهب يتنوع في عياره، فبعضه أو أعلاه يقع في 24 عيار و 21 و 18. الفقهاء أو أهل العلم لما يجي يتكلمون عموما ويسألوا فيقول والله نصاب الذهب 85
نعم.
و86. وأذكر بأن هذا مذهب الشافعي. مذهب الإمام مالك فيما أذكره كان تجاوز 70. والحقيقة نظرت في هذا ودققت الأمر فيه وقرأت رسالة جامعية تتحدث حوله، فتبين لي أن الذهب الإنسان يخرج زكاته على حسب عياره.
نعم.
وبالتالي أقول إن كان العيار 24 فيكون متوسطه 75 جرام.
نعم.
إن وصل 75 جرام في هذه الحالة أخرج الزكاة. لو لم يصل إلى هذا القدر فلا زكاة فيه قولا واحدا. عيار 21 85 جرام أو 86 جرام. عيار 18 97 وبعضهم قال 103.
نعم.
ولكن 97 من باب الايه؟ من باب الاحتياط.
نعم.
فنلاحظ ايه هذا في الاختلاف.
نعم.
بالنسبة لعيار.
بارك الله فيكم شيخنا، ومعنا مجموعة من الأسئلة بعد هذا الاتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين استاذ الشيخ، بارك الله فيكم.
تفضل يا
السؤال الأول.
تفضل.
زكاة.
نعم.
لدي محل، بالنسبة لقيم هذا المحل هل يجوز أن أقيم هذا المحل وأنا على يقين بأن المبلغ الذي قيمته هو أكثر من السلعة الموجودة في المحل؟
نعم.
لأن المحل فيه بعض الأشياء كما الخياطة والطرز ورحلة وملابس.
نعم.
فأستطيع تقييمها بالتحديد.
نعم.
فقررت أن أخذ تقييم، التقييم وأنا على علم بأن هذا التقييم أي المبلغ المتأثر أكثر من تقييمي.
نعم.
وكذلك بالنسبة للدين، ودين للناس، هل أدخل الدين كذلك ضمن إطار زكاة مجموع المجموع
نعم. وصل سؤالك، أفهم السؤال. هو يقول ان عنده محل ويريد ان يخرج عليه الزكاة، وهو لا يستطيع تقييم ما لديه على وجه التحديد، فهو يقيمه باكثر من قيمته.
باكثر ولا باقل؟
باكثر من قيمته.
جزاه الله خيرا.
نعم.
هو في الحقيقة هذا يسمى عروض التجارة، زكاة عروض التجارة، وهي واجبة عليه في هذا المال على ارجح اقوال اهل العلم، وما فعله هو الاحوط لدينه.
نعم.
جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. والحقيقة التجار بخبراتهم، وقد سألت أكثر من تاجر في هذا، يعني وقبلها كان هذا قبل 15 عاما وقبل 10 سنوات.
نعم.
وعلمت أن هؤلاء التجار يمكن بحنكته وخبرته يقيم ما لديه.
نعم.
لدرجة أنا لما سألت بعض التجار عندهم أو كانت عنده تجارة متنوعة.
نعم.
يعني في البقالة وألبان وأجبان وأشياء متعددة كثيرة وعطور وغير ذلك، فكان عنده واحد بهذه العبارة قال عمنا والله يأتي إلى المحل خلال 5 دقائق يقلبه فيقول انتم بعتم بكذا. يعني هو بمجرد خبرته، بمجرد ما ينظر في المحل يقول والله بعتم ب1000، بعتم 500، بعتم 200، من خلال خبرته يدرك ذلك، وبالتالي كان يقيم تقييما صحيحا.
نعم.
الانسان اذا ما كانت عنده هذه الضربه او هذه الامكانيه فيتقي ربه سبحانه وتعالى، وكلما زاد في قدر الخارجي له من الزكاه.
نعم.
كان هذا اولى واحرى
على المحل ديون.
على المحل ديون.
يخرج هذه الديون.
يخرج هذه الديون. نعم. ويخرج على الباقي زكاة.
نعم. إذن الزكاة واجبة في صافي قيمة هذا المحل. تستخرج مما قيمت به المحل الديون التي عليه وتخرج على الباقي بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا. وأسئلة سريعة، يعني المرأة، إمامة المرأة، وهنا لابد أن تعلم أن إمامة المرأة للمرأة.
نعم. طبعا.
نعم. فهي تقول إذا أمت المرأة المرأة تحديدا، هنا تسأل عن الجهر في الصلاة، هل تجهر بصلاتها؟
تجهر بما لا يسمعها يعني الرجال.
نعم.
يعني تجهر بما لا يسمعها، وطبعا هم إذا صلوا لا شك أنهم سيصلون في مكان بعيد عن الرجال.
نعم.
فلتجهر، ولا أود أن أقول بأن الجهر سنة.
نعم.
يعني ولكنه طبعا يفعلها الإنسان اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وعلى كل حال صوت المرأة يعني إن كان يعني صوتا عاديا ليس عورة على أرجح أقوال أهل العلم أيضا.
فإذا كنا نسوة فهل يلزمها في هذه الحالة أن ترتدي القفازين والنقاب؟
لا 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 لا.
لا لا، المرأة عندما تخلو وحدها في مكان تصلي فيه دون أن يراها أحد من الرجال الأجانب تكشف عن وجهها وكفيها.
نعم، بارك الله فيكم. وأخت اتصلت تقول زوجي يعمل في فندق وهم يريدونه أن يترك هذا العمل، لكن هو بيقول لهم دي مسؤوليتنا، ما حدش
هو على الحقيقة يعني إن كان هذا الفندق فيه من الآثام ومن المنكرات ويرى أن عمله، ولا شك هم يدركون ذلك أن عمله يدخل عليه مالا حراما نتيجة ذلك، فهو أولى به ألا يعرض نفسه لغضب الله تبارك وتعالى. كان يستطيع أن يترك هذا العمل ويبحث عن عمل آخر، فهذا أولى لدينه ويعني ذريته وأولاده حتى يأكل من مال من حلال، ويشعر هو بعد ذلك في النهاية أنه رجل مستقر نفسيا. نعم. بعض الناس يعني يغامر في هذه المسائل ويضيق هو على نفسه ثم بعد ذلك يندم، وأن له يعني بعدما أكل وأكل وأكل الندم. بعض هذه الأماكن حقيقة يكون فيها من التجاوزات الشيء الكثير.
نعم.
فإن كان الأمر كذلك فعليه أن يتقي ربه سبحانه وتعالى. ولا شك، وأنا أخذ من السؤال نعم. الجواب أن الذين ينصحونه هم أهله، هم أدرى الناس به. نعم. وهم يعلمون أن لديه من الإمكانيات أن يترك هذا العمل.
نعم.
ولذلك أنا أقول لهذا الأمر.
بارك الله فيكم شيخنا. ويعني سؤال أنا سأحوره بعض الشيء.
صدق.
يعني الأخت تسأل وتقول هل زيارة المرأة للمقابر حرام؟ يعني لماذا نفترض الحرمة في كل شيء؟ يعني دعونا نقول ما هي ضوابط زيارة المرأة للمقابر؟
حقيقة دي مسألة أيضا مختلف فيها بين أهل العلم.
نعم.
بين مشدد بالكلية أو قائل بأنه يحرم المرأة آثمة في أن تزور المقابر، وبين من يبيح ذلك بإطلاق.
نعم.
ويتوسط بعض أهل العلم في هذا فيقول لا حرج في الزيارة القليلة أو النادرة بالضوابط الشرعية المعروفة لخروج المرأة من البلد.
نعم.
ومنها زيادة على الخروج من البلد ألا يصيبها شيء من الجزع.
نعم.
فالمرأة إن كانت ستتأثر نتيجة الذهاب إلى المقابر وتخرج إلى حد الجزع أو السخط أو التأثر البالغ التي قد يؤثر عليها وعلى دينها وعلى نفسيتها، فأولى بها ألا تخرج في هذه الحالة. وفي الحقيقة أنا يعني أدعو أخواتي المسلمات إلى عدم الذهاب إلى المقابر، خاصة في مثل هذه الأعصار ومثل هذه الفتن، ولا حاجة إلى ذلك، اللهم إلا إذا أرادت المرأة أن تذكر نفسها بالموت.
نعم.
فلتذهب وهي يعني متلفحة بجلبابها غاضبة طرفها تنظر إلى المقابر لتعرف أن الأمر عندها سيؤول إليها كما آل إلى هؤلاء الموتى، وستوضع في هذا المكان فيذكرها هذا برب العالمين سبحانه وتعالى والدار الآخرة. أما كان مجرد زيارات البدع التي يفعلها الناس من زيارات في الاثنين والخميس أو الجمعة وأخذ ما يعرفونه بالرحمة والجلوس عند المقابر والقراءة للميت وغير ذلك، كل هذا لم يصح ولم يأتي فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي السلف.
بارك الله فيكم. وآخر سؤال معنا، أختي تسأل وتقول أختي ماتت من تسمم في الحمل، فهل هي شهيدة؟ ولندعو لها بإذن الله.
نسأل الله عز وجل لها ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن الذي يموت في البطن شهيد والمطعون أيضا شهيد، وهذه شهادة لا شك ليست كشهادة الإنسان في الحرب أو القتال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا لكي يكون هذا مكافأة من رب العالمين بما ابتلى به الإنسان، بما ابتلى الله به هذا الإنسان. وعموما الواجب في حقنا الآن، نحن بنسلم للنبي عليه الصلاة والسلام بما قال، ولكن الواجب علينا المتحتم أن ندعو لها بالرحمة والمغفرة، وندعو لجميع موتى المسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يلحقنا بالصالحين.
اللهم أمين. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم شيخ الجليل، وندعو لهذه المتوفاة بأن يتقبلها الله وأن يرحمها رحمة واسعة. ولعموم المشاهدين الكرام، شكر الله لكم وبارك الله فيكم ودمتم في طاعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا